نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله.
الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بكم متابعينا الكرام في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يوم السبت والأربعاء على الهواء مباشرة ليغذي عقولنا ويمتع نفوسنا مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا الغالي.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. نأخذ شيخنا السؤال التفاعلي.
نعم.
سؤال التفاعلي يقول: حسب تجربتك ما هي الحلول لمشكلة الشتات في القراءة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه وموالاه. أما بعد، فحتى لا يتشتت علينا الحلقة خلنا نبدأ بتجارب الإخوة.
أخونا مازن الخضر يقول: عدم متابعة جديد الكتب لفترة معينة حتى أنهي خطتي، فالنفس كلما رأت الجديد تاخت إليه وتركت الأول.
يعني حتى لا تشتت القراءة.
نعم.
يقول ما يتابع جديد.
أيوه، ما يتابع إلى ما ينتهي اللي عنده بعد ذلك.
والله أنا أشوف الجهة منفكة، متابعة الجديد شيء يعني حالة، وعدم والتركيز على القراءة حالة ثانية. نعم.
قال الثانية: الجوال ثم الجوال.
بالعكس، أحيانا يكون معرفة أن هناك كتب قاعد تصدر محفز لك أن تسرع في يعني في ختم الكتاب والقراءة. نعم.
قال الثاني: الجوال فهو مشتت ملهي، اجعله مغلقا وفي مكان آخر لعدم التشتت.
أما هذا صحيح إلا في حالات نادرة، مثل ما الواحد أصلا سيقرأ وسيجير بعض، وهذا يبغى الواحد طالب متمكن سيجير فوائده لخدمة إما مجموعات معينة متخصصة في العلم يرسل إليها، أو إشكالات هو على تواصل مع الشياخ أو شيء سيرسلها، هذا جيد يعني بهذه الطريقة. لكن أما هو صراحة مشتت، هذا يكاد يكون كلمة اتفاق.
قال أيضا: حمل النفس على ختم الكتاب لو كان بالنسبة للقارئ غير جيد، والحل تركه لغيره بعد أخذ فائدتك منه.
حمل النفس على قراءة كتاب؟
أيوة، أنك تحمل أنك تنهي الكتاب والكتاب غير جيد، فهذا يخليك تتشتت تروح لأشياء ثانية وكذا.
والله هو طبعا للناس فيها طريقتان، أو أحدهما يقول، أو الطريقة تقول أكمل الكتاب ولو كان غير نافع ولا شيء، والثاني يقول لا تكمل ما دام وجدته غير نافع. وأنا مع هذه الطريقة، يا أخي كتاب وجدته ما في أي فائدة ولا تكمل له، ما الوقت هذا غيره وأنفع منه أولى به. نعم.
أبو عبد الله العزيزي يقول: وضع قدر يومي للقراءة المنظمة.
هذا يصبح سؤال يا ولدي: متى ترى الإقلاع عن الكتاب؟ يعني عن عدم إتمامه، عقد الأحوال منا هذا إذا رأيته غير مفيد يعني منا.
قال: وضع قدر يومي.
هذا عقب بالك وعند تقول لي ما في أسئلة.
وضع قدر يومي للقراءة المنظمة، فإذا أنهيت ذلك القدر انتقلت إلى القراءة العشوائية، هو من جانب ضابط ومن جانب محفز.
صحيح. يعني هذه مسألة الأوقات اللي هي للقراءة إن كان الإنسان يستطيع التزم بها، ولا ترى الأمر واسع؟ ها،
كان هذا جيد يعني في إعطاء للنفس حظها من حب الفوضوية، يعني صح عند بعض الناس يعني
حب الفوضوية،
بعض الناس يحب في طبعه فيه فوضوية وكذا، فيلزم القراءة المنظمة ويعطيها شيء من هواها في القراءة العشوائية المفيدة. يعني
هو يقول دحين نقسم وقت لوقتين.
أيوة، يقول وضع قدر يوم القراءة المنظمة، فإذا انتهى منه انتقل للقراءة العشوائية.
لا يعني هذا نحن نتكلم عن ماذا؟ عن مثلا يشتت القراءة. طب أنت جيت عند القراءة المنظمة، إيش اللي يشتت ذهنك فيها؟
لا، وهذا يقول من أسباب إنه ما هو حاط وقت، فتحدد وقت للشيء المنظم عشان ما تشتت الشيء عشوائي.
أرجو إنه تنظيم الوقت أحيانا يعين على عدم الشتات. ها،
أبو طلحة يقول: عند القراءة لحل هذه المشكلة تلزم ثلاثة أمور: الأول أمنع عن نفسي مطالعة كتاب آخر إلا لحاجة، الثاني
إن كان يعني هذا ليس لا ينفع لكل أحد، بعض الناس يعينه على عدم الشتات أن يتنقل. ها،
الثاني إن كان الكتاب ذو حجم متواضع أحاول أن أكمله في أقل من يومين، والثالث
هذا حجم متواضع يومين ليه؟ يلا الله يتقبله.
الثالث أخذ كتابي معي للمسجد كي لا أرى مكتبتي لاجتناب أن أشتري كتابا آخر فتشتت.
طيب جزاه الله خير. والله طيب، مع أنهم يذكرون أن من أسباب عدم الشتات الذهن أن تكون في مكان ما فيه مشتتات يعني، فيذكرون مثلا ما يذهب للحدائق والأنهار والمنتزهات والبري ونحو ذلك اللي يقعد يكمل، يعني يقول أنت كنت في مكان مغلق المسجد، ناس داخلين خارجين ولا شيء، ويجي يكلمك فلان وفلان. لا، إلا إذا كان سيغلق على نفس الشيء ثاني. ها،
عبد الله اليامي يقول: كلما قلت أدوات التشتت زاد وعي القارئ.
كلما إيه؟
قلت أدوات التشتت
أدوات أي
زاد وعي القارئ. قال مثال لبعض المشتتات من الصور التلفزيون الراديو والأصوات مثل الأبناء والزوجة.
والله طيب شوف الآن الإخوة يذكرون لنا أمثلة كثيرة تشتت الذهن، يعني هي الحقيقة ما تخلو منها بيوت الناس، بيوت الناس كلها بهالطريقة، يعني في أولاد وكذا، وفي عندنا اليوم وسائل التواصل هذه الجوالات هذه كلها موجودة، يعني هذا الإنسان بقدر ما تكون مشتتة بقدر ما لا تكون مشتتة، الإنسان يحتاج يتعامل معها أحسن من يكون يجعلها أسباب للتشتيت، يتعامل معها تمشي مع الأمور لأن ما تنفك عنك أصلا.
إبراهيم يقول من وجهة نظري أرى أنه ينبغي قراءة كتاب واحد ثم البدء في الآخر، والتنبيه الثاني البعد عن وسائل التواصل أثناء القراءة، وثالثا التفاعل مع المقروء.
يعني الأول اللي هو لا ينتهي ما يبدأ كتاب ثاني حتى هذا الناس يتفاوتون فيها، يعني أحيانا نحن نتكلم مو عن انتهاء القراءة، نتكلم عن ما الذي ذهنك يتشتت وانت تقرأ، فتجلس صفحتين ثلاثة وبدأ ذهنك سراح متى فرّ متى داري فين راح، وتقعد لك مدري كم ثلث ساعة نص ساعة بعد تذكر أنك عندك كتاب وترجع مرة ثانية. إيش اللي جعلك تسرح؟ إيش الأشياء هذه مشتتة؟ أو في شيء يجعلك ربما ذهنك يسرح بعد ما تقرأ قصة، وإذا بك تتخيل نفسك أنت مع القصة وتبدأ تنسج مع القصة وتتخيل هذولا بالخيال الواسع، الله يخالف يعني كل ما جاء وجدوا قصة راحوا معها سلكوا.
أيضا شيخنا يدخل يعني في التشتت، التشتت يقرأ من هنا من هنا من هنا ما يكمل كتاب ولا هو ماشي على خطة، فهذا أيضا
هذا أحيانا هذا عيب في طريقة القراءة وسبق متعلنا، أو حطها في نجعلها إن شاء الله يوم في حلقة نتكلم عنها في مسألة الواحد ينقل كذا ينقل، يعني هذه ترى تنفع للبعض، يعني ليس من الضرورة أنه كل الناس ترى يمشون على طريقة واحدة فيقال لهم إما تمشوا كذا ولا لن تفلحوا، ترى مو صحيح، الله عز وجل ينمو على العبادات حتى الناس يسلكوا إلى الجنة، القصد إنه نجعل نتكلم عنها في وقت آخر إن شاء الله.
الثالث الأخير قال التفاعل مع المقروء.
جيد هذا جيد هذا جيد، تفاعل بأي طريقة من تقييد من محاولة كتاب من مراجعة له في أصله لو نقل هذا ممتاز، لكن ترى هذا برضو هذا يسمى مشتت لأنه سوف تخرج عن القراءة، لكن حين
هاي مشتت هذا بالعكس هذا ضابط لك،
تمام، لكن انت قراءتك اذا وبرضه من الاشياء اللي انت لا تفرق بينها بين القراءة اذا اردت بها جرد او مطالعه او بحث، ترى هذه كلها تختلف عندك، يعني المشتتات تبغى لازم تنضبط فيها، نسال الله التوفيق للجميع. باقي
خلاص
نبدا بسم الله. هذا ولدي عندنا اليوم وهو في الاصل الاصل هو كتاب الرساله لابن ابي زيد القيرواني، وهي من المتون الفقهيه المالكيه المشهوره وسياره، والعلماء عولوا عليها كثيرا، وعليها من الشروح والنظم والأعمال وبيان الغريب، أشياء مصنفات كثيرة جدا، واعتنى بها الأئمة المالكية بالذات عناية بالغة شرقا وغربا، وكثير منهم مطبوع وأكثر منهم ما زال مخطوطا أو بعضه مفقود. هذا هو الأصل، الرسالة ابن أبي زيد القيرواني كان ممن شرحها عالم أحد كبار علماء المالكية العراقيين، وشرحها على طريقة المشارقة المالكية شرحا مطولا أقرب ما يكون فيه إلى الخلاف العالي منه إلى شرح في مذهبي، وهذه الطريقة كانت مسلوقة عند المتقدمين معروفة. صحيح أنه انطلق في الأصل من شرح الرسالة، لكنه في الشرح أوعب الكلام خلافا واستدلالا ونقدا للأقوال وشيء من ذلك، على طريقة ابن قدامة رحمه الله في المغني، كتابه يعد من كتب الخلاف العالي، وإن كان أسسه على شرح مختصر الخرقي في مذهب الحنابلة، وهذا كلام معروف أيضا. هو الشارح العلامة الكبير القاضي عبد الوهاب ابن علي بن نصر البغدادي المتوفى عام 422 الهجرة رحمه الله، كان من رؤوس علماء المالكية في زمانه، وكان على طريقة أهل السنة كما يقول ابن القيم وجماعة، وقد نقلوا وكتابه هذا كل من جاء بعده عول عليه، لأن كتابه يعد من الشروح المتقدمة جدا على كتاب رسالة ابن أبي زيد القيرواني، وهو القاضي عبد الوهاب أصلا أدرك ما يقارب من 27 سنة من حياته من عهد ابن أبي زيد القيرواني في أواخرها، ثم بعد ذلك الشروح توالت عليه وصار يتناول قوله هذا في هذا الكتاب كثيرا جدا ويتناقل. هو بناه على تفصيل المسائل، يبدأ الكتاب هذا عبارة عن خليط من العلوم، يا ولدي فيه من علوم اللغة وشرح الغريب وبيان الألفاظ وبيان المعاني المتنبي المبني، حتى أول على قضايا إعرابية إذا كانت تؤثر في الاستنباط، ثم بعد ذلك يستدل لمذهب المالكية، يفصل المسألة وصورتها ويستدل من الأدلة، وهذا الوضع موضع الأدلة فقها وأصولا هذا بحره الذي يبحر فيه، يستدل من أنواع الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع وأشياء، ويروي عن السلف الخلافة ونقول الصحابة والتابعين والأئمة، ثم يعول على يذكر الأقوال المخالفة في هذا ويعزوها للمذاهب وغيرها، ثم يبدأ يجيب ويذكر أدلتهم ثم بعد ذلك يجيب عنها. وفي كل الكتاب سار على طريقة واحدة كما يقول المحقق أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور خالد ابن ماجد ابن عبد الرحمن الرشيد العمر وفقه الله، أنه في كل الكتاب سار على نصرة مذهب مالك، ما في مخلة ولا مسألة واحدة، كل مسائل المالكية انتصر لها. يقول حتى فيما بان ضعفه مثل نفي خيار المجلس المشهور به الحديث والتماشي، قال انتصر بعض المالكية بهذه الطريقة. طبعا هو الكتاب هذا من مزايا الشرح أنه لسعة اطلاعه كأنه نقل من كتب ليست موجودة اليوم في من الكتب المتقدمة لأئمة المالكية خاصة المشارقة منهم، وهذا من نفائس هذا الكتاب. غير أنه هو نفسه الإمام فرع وبين بعض الأوجه وذكر استدلالات وشيء من ذلك. صحيح أن الكتاب بناه أو مع صلاح أكثر فيه الاستدلال ترى من الأحاديث، لأنه كان أصلا في بيئة مليئة بغداد، بغداد كانت حاضنة العلماء الحديث، فكان الحديث منتشرا فأكثر فيه من استدلال بالحديث، لكن وتكلم عليها الحديث، لكنه ليس من أهل الصنعة، ولهذا جاب العيد على قولة من يقول، وهو ذكر أنه ليس من أهل الصنعة فأتى بأشياء عجائب في كتاب الحديث. وهذا الذي جعل بعض العلماء يحذروا من حديث عبد الوهاب، هو لما يذكر ما يعني سبحان الله ما ليس له في علم الحديث شيء، مع أنه ساق في كتابي هذا بإسناده 25 حديثا، والمحقق وفقه الله أفردها في فصل في الطليعة سنأتي إليها بعد قليل إن شاء الله، لكن لأنه متقدم غالبها من روايتي عن يرويها من عن طريق شيخ أبي بكر الأبهري. المقصود هذا الكتاب قدمه في الأصل رسالة دكتوراه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ماجد بن عبد الرحمن الرشيد العمر وفقه الله، وحقق النصف الأخير منه، ثم بعد ذلك قام وحقق الباقي الكتاب من أوله وكاملا في 6 مجلدات ضخمة كما ترى على 5 نسخ خطية، جمعها من هنا وهناك وترحل إليها في من مصر من طرابلس من المغرب من مكتبات عامة وخاصة، حتى اجتمع الكتاب كاملا بين يدي وأخرج عليه الكتاب، واشتغل الأعمال العلمية التي هي معروفة، قدم بترجمة القاضي عبد الوهاب وتكلم عن شرح هذا ومزاياه ومصادره ومنهجه فيه وما شيء من ذلك، وتكلم بهذا الكلام. وأتى هذه الأصول الخطية، هذه الأصول الخطية التي ترى، هذه الأصول الخطية التي بنى عليها كتابه وفقه الله، وهذه نماذج من المخطوطات. ثم هذا هو الكتاب، هذا أول الكتاب، كلام ابن أبي زيد في الرسالة كما ترى محبرا باللون الأحمر ها هنا بين قوسين، وهذا شرح القاضي عبد الوهاب، وهذه التعليقات العلمية لأخينا الدكتور خالد الرشيد وفقه الله، والكتاب كما هذه الطريقة على كامل الكتاب. طبعا الكتاب عندنا 6 مجلدات من القطع الكبير، لأن الكلام ما شاء الله الطباعة كبيرة ووسع في توسع يعني جزاه الله خير، لأنه تكلف طباعتها ولهذا مدعوم الكتاب، الله يعطي العافية ما دام أنه يتكلف طباعة تخرج مخدومة ومقدورة على طلبة العلم، الله يعطي العافية. 6 مجلدات ضخمة، طبعا هذا 6 مجلدات ضخمة طبعا إصدارات دار الحديث الكتانية، هو نفسه جاء إلى لما أرأى أوعب الكلام وأطال الكلام، وجد أن هناك قضايا تحتاج إلى كلام ومسائل تحتاج إلى بسط ومعلومات مهمة ظفر بها تخدم الكتاب، وإن كانت لو ألحقت به في المقدمة لطالت المقدمة جدا، فأفرد هذا المجلد في قرابة 400 صفحة سماه، وهي عبارة عن مجلد عبارة عن دراء عن ما أراد إضافته وزيادته وإعاب الكلام فيه من قضايا المقدمة الدراسية التي ذكرها في ذاك التحقيق، وسماها طليعة التحقيق، مدخل إلى الرسالة القيروانية وشرحها للقاضي عبد الوهاب البغدادي المتوفى سنة 422 هجري رحمه الله، لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ماجد بن عبد الرحمن الرشيد العمر وفقه الله. هنا أضاف أشياء لم توجد هناك وزاد مباحث وزاد أشياء، يعني منها مقدمة فيها نشأة الفقه ومقدمة نشأة المذهب المالكي ومصنفات المالكية، إن وصل إلى الرسالة والقاضي عبد الوهاب، ثم بعد ذلك تكلم بترجمة موعبة عن ابن أبي زيد ليست موجودة في تلك المقدمة، أوعب الكلام فيها حتى أنه أتى بمفاريد الكلام وأشياء، وتتبع شراح الرسالة وأضاف على ما في الأول أشياء أبصلها 128. شوف هذا من مرات، يعني أحيانا بعض الناس يسألون وش نبحث إيش عندنا مخطوطات وشيء، أخونا الشيخ خالد وفقه الله أفاد الباحثين لما ذكر شروح الرسالة، شوفها يذكر أحيانا مكان النسخ الخطية الموجودة لها وأين هي، طبعا هذا
الشيوخ وتلاميذه شيء من ذلك.
وبين شيخنا ما طبع عماله ما يطبع من الشرح.
يبين ما فيه شيء وبعض الطبعات. طبعا هو أضاف الكلام وأشياء وأتى يقول وأضافها من ملح العلم الموجود يقول في الإجازات والأسانيد وفي الفهارس العامة وأشياء ونسخ خطية ومقابلته وأتى بنماذج خطية كثيرة جدا. طبعا القاضي عبد الوهاب ترجم له ترى وأضاف في ترجمة التي هناك أشياء هنا وفقه الله وأفاد إفادات جميلة جدا بما لا تجده في مكان آخر. فهذه النماذج الخطية يأتي بها حين الكلام على بعض الكتب أو الأجزاء أو بعض الملاحق. الكتاب مليء بمثل هذه وهذا شيء يشكر عليه صاحبنا ويدل على أنه هو نفسه عنده شيء من المصورات المخطوطات جعلت دراسته ثرية في مجلد من إصدارات دار الحديث الكتانية وفقهم الله. هذا ولدي إصدار آخر له عنده مشروع. مشروعه هو يريد أن يخرج ألفية حافظ العراقي في الحديث وشرحها لأنه هو شرح الحافظ العراقي نظم مقدمة ابن الصلاح وزاد أشياء مفيدة ثم شرح النظم بعد ذلك صار شرحه معولا عليه لأنه هو صاحب النظم وصار العلماء يبنون عليه وأشياء ويحشون ويعلقون بهذه الطريقة. هو عنده مشروع جمع نسخ نفيسة إنه يقول هذه المنظومة مع شرحها للحافظ زين الدين العراقي يقول هذه أكثر 130 نسخة خطية موجودة حول العالم بعضها نفيس بل كثير منها نفيس جدا إما قرأت عليه لأنه كان مجلس حافل بالعلماء ومن كتبوا عنه نقلوا عنه. هذه يقول هو بس استعجل يقول رأيته من الفائدة الآن قبل ما يتم مشروعه الآن هو شغال في التحقيق إنه سيخرج واحدة من النسخ يراها من أنفس النسخ الخطية لكتاب التبصرة والتذكرة للحافظ العراقي مع شرحها له هو شرح مع شرحها الناظم لها وأخرجها مصورة لأن هذه النسخة نسخة محفوظة في المكتبة الكتانية مكتبة العلامة محمد عبد الحي الكتاني رحمه الله مكتبته عافلة مشهورة معروفة نسخة خطية نفيسة لأنها بخط تلميذ المؤلف وقرأها على المؤلف والمؤلف كتب بلاغات القراءة مواضعها بخط يده فالنسخة جدا نفيسة وأخرج الكتاب عليها. وأما الكلام المطول والحيثيات والشرح وما يحتاج إليه فهذا سوف يؤخره للدراسة. الكتاب هو شرح التبصرة والتذكرة للحافظ الكبير العلامة زين الدين عبد الرحيم بن حسين العراقي المتوفى عام 806 هجرة رحمه الله. وهذا الكتاب مكتوب هنا نسخة إن شاء الله يبان الإخوة نسخة مصورة عن أصل خط عتيق مسموع على مصنفه وعليه خطه لأخينا الحبيب قام على انتقائها وتقديم مقدمة مختصرة ووضع فهرس أخير بالجملة لأخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ماجد بن عبد الرحمن الرشيد العمر وفقه الله. والكتاب الحقيقة مطبوع على طريقة الطبعات النفيسة هذه الله يعطيه العافية. وهذه المقدمات والنسخة الخطية كتبت عام 799 يعني قبل وفاته بسبع سنوات وهذه النسخة الخطية هذه مصورة كما ترى وهي على ما قرأت على صاحبها وناظمها وشارحها كما هي والبلاغات الموجودة هنا وهناك يعني في الفهوامش وعليها بعض الإفادات وشيء من ذلك كما ترى إن شاء الله الله يسهل ويتمم الكتاب كاملا الكتاب تصويرا وإخراجا بهذه الطريقة الذهبية المذهبة على الجانب الله يعطيهم العافية أخواننا في دار الحديث الكتانية جزاهم الله خير.
شيخنا مثل هذه اللي تطبع الكتب مخطوطات كاملة فرصة لمن يريد أن يتعود على التحقيق يحاول يقرأ فيها ويتعلم منها
يعني. أي صحيح هذا بس تحتاج لواحد خريج فهمان يخرج لك نسخة يعني تسوى تصويرها لأن تصويرها مكلف ثم يبغى لها تكون حاجة على مستوى يعني مثل هذه. أتمنى لو يصير مشروع كي يتبنى يعني أحد الوزارات تتبنى انتقاء النسخ الفريدة بهذه الطريقة وده تصور بس تصوير بحيث أنه هي نفسها تصلح للقراءة أو تصلح أنه أحد يراجع عليها المطبوع يعني فكرة طيبة. هذا ولدي كتابه سبقا خرج لكن الطبعة التي خرجت كان فيها شيء وأشياء. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ هشام مصباح وفقه الله جاء إلى كتاب العلامة الحافظ الكبير مغلطاي أبي عبد الله مغلطاي بن قليج البكجري الحنفي المتوفى عام 762 هجرة رحمه الله. طبعا الحافظ مغلطاي له عليه كلام كثير ومؤاخذات ورد وشبهات وأشياء لكن لا يختلف أحد أنه كان كثير السماع وكثير الشيوخ وتنقل وترحل وكتب أشياء كثيرة حتى أنه قال كما قال الحافظ بن حجر لم يكن في زماني أحد أروى منه أعلم منه أكثر منه مرويات في الدنيا وأثنى عليه السخاوي وابن حجر والأئمة وأخذوا عليه والعراقي يعني كان حافظ بمعنى الكلمة. هو نفسه كان من مما من شدة كان عنده يملك مكتبة نفيسة جدا يا ولدي فيها نوادر الأصول الخطية كانت عنده يا أخي هذه المكتبة شفت وبدأ هو هذا اللي جعل كتاباته لها قيمة علمية منها أنه ألف كتابا في السيرة النبوية سماه الزهر الباسم في سيرة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم طبع مجلدين ضخمة ثم اختصرها في هذا المختصر الذي سماه الإشارة إلى سيرة المصطفى وآثار من بعده من الخلفاء للعلامة الحافظ أبي عبد الله مقلطاي ابن قليج البكجري الحنفي متوفى عام 768 هجري رحمه الله. طبعا بين أيدينا الآن هذه النسخة التي أخرج طبعا هو اختصر السيرة الكبرى اللي هي الزهر الباسم وحتى أن بعض نسميها هذه السيرة المختصرة وبعض نسميها السيرة الصغرى وهي التي عول عليها كثير من العلماء اللي من هناك من نظمها كالحافظ العراقي ومن هناك من كتب عليه حوائج هناك من اختصرها وأشياء هذه هي الأصل لأنه أتى فيها كما قال بعض الحفاظ بفرائد نفيسة تتعلق بالسيرة النبوية هذا من جهة هو حررها وكتب الكبير في المحرر. شيء ثاني أخونا الحبيب فضيلة الشيخ هشام مصباح أخرجها هنا على 11 نسخة خطية أربع منها نفيسة بخطوط علماء كبار وهي إما ثنتان منها عليها خط المؤلف ومقروءة عليها خط المؤلف وثنتان منقولة عن أصل المؤلف يعني غاية في النفس والبقية ترى نفيسة أيضا وأعاد مرة أخرى تحقيق الكتاب له قدم من مقدمة هذا الكتاب مش مكتوب فيه وبهامشه لأن أحد الحواشي عليه حاشية العلامة الحافظ برهان الدين إبراهيم بن محمد ابن خليل الطرابلسي الحنفي الشافعي آسف الحلبي الشافعي المعروف بسبط بن العجمي أو معروف بالبرهان الحلبي توفى عام 841. طبعا سبط بن العجمي أيضا من الحفاظ الكبار المعروفين له نسخة هو من ضمن التحقيق بخطه وله حاشية علق على مواطن منها نقلها ذكرها كامل بهذا الحاشية هنا في هذا الكتاب أخونا الشيخ هشام مصباح. طبعا المقدمة فيها دراسة ضافية عن مغلطاي ومؤلفاته كما ترى وهذه دراسة الدراسات هذه الجيدة يشكر عليها أصحاب الإخوة القائمين. طبعا هو من أهم ما تعنى له الإشكالات الواردة أو المؤاخذات التي أخذت على مغلطاي طبعا هذه مهمة جدا للمدارسة أتى لها بأجوبة وأجاب عنها وماذا قال وأتى يعني بعد من الأشياء خاصة بعد ما صنفها من الكتب وهذه عدد من النماذج الخطية التي اعتمد عليها أخونا المحقق وفقه الله الشيخ هشام مصباح وهي الأصول الخطية كما قلت لك 11 نسخة خطية أخرج عليها الكتاب. ثم هنا التعليق التي جزاه الله خير التعليق اللي هي شوف يا ولدي هذا إن شاء الله شارب الإخوة الحافظ السبط بن العجمي برهان الدين الحلبي تعليقاته باللون الأحمر في الهامش قال أبو الوفاء هو أبو الوفاء برهان الدين ابن سبط بن العجمي هو نفسه شوف كل الكتاب على هذا المنوال ما تراه بالأحمر قال أبو الوفاء فهو من حاشة العلامة سبط بن العجمي والكتاب من أوله إلى آخره في مجلد من إصدارات دار الحديث الكتانية وفقهم الله. هذا يا ولدي كتاب هذا يعد الطبع الثاني تقريبا له وهو كتاب في الأحاديث المسلسلة أفردها بالتصنيف العلامة السخاوي رحمه الله وهو محدث معروف مشهور جمع فيها 102 من الأحاديث المسلسلة بدأها بالحديث المسلسل الأولية مع قدم بمقدمة فيها شيء بسيط عن الأحاديث المسلسلة وأنه شيء درج عليه السلف ولا إما وبدأ يتكلم عنها الحديث المسلسلة ثم جمع 102 من الأحاديث المسلسلة في هذا المجلد الذي سماه الجواهر المكللة في الأخبار المسلسلة للإمام الحافظ شمس الدين أبي الخير محمد ابن عبد الرحمن السخاوي توفى عام 902 الهجري رحمه الله قام على تحقيقه على ثلاث نسخ خطية ثنتان منها نفيسة الثلاثة كلها نفيسة لكن اثنان منها عليها خط الحافظ السخاوي نسخة الشيخ السربتي وغير الثانية أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم الحسين وفقه الله وقدم بمقدمة لطيفة فيها الحديث المسلسلة وتعريفها ومراد بها وأهميتها والمصنفات المفردة في الأحاديث المسلسلة ذكر مجموعة كبيرة منها ذكر هذه شوها مجموعة كبيرة منها ثم بعد ذلك دخل إلى هذه المخطوطات ونماذج منها كما ترى هذا نوع المخطوطات الخطية ثم الحديث على ما تعرفه الحديث الأول هو حديث المسلسل بالأولية هذا الأول شوها حديث المسلسل بالأولية ويسوقه بأسانيده وهنا تعليقات الشيخ المحقق محمد إبراهيم الحسين وفقه الله والكتاب كله على هذا المنوال من أوله إلى آخره في هذا المجلد 102 من الأحاديث المسلسلة مجلد في من إصدارات دار الحديث الكتانية بالمغرب.
نستأذنك شيخنا فاصل
نعم
فاصل أعزائي المشاهدين ونعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه.
من نعمة الله علينا أن جعل لنا من بيوتنا سكنا، وإنما يشعر الإنسان بالراحة والاطمئنان وهو في بيته بين أهله. وللبيوت خصوصياتها التي لا يجوز انتهاكها، وأسرارها التي لا يجوز إفشاؤها، فهي أمانة من الأمانات. ومن حكم الاستئذان حفظ أسرار البيوت. وقد عاتب الله بعض أمهات المؤمنين على إفشاء سر البيت، فقال تعالى: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. ومن أعظم الأسرار العلاقة الزوجية، ويحرم على الزوجين إفشاؤها. قال تعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. ولا يجوز إفشاء أسرار البيوت بحجة الفضفضة أو التفكه أو التسلية أو أي حجة وهمية، فإن ذلك نوع من خيانة الأمانة، إلا في مشكلة صعب حلها فتذكر لمن يمكنه حلها من أهل الحكمة. وليحذر من تصوير خصوصيات البيت ونشرها عبر مواقع التواصل، فإنه يترتب على ذلك أضرار جسيمة. ويجب احتواء مشاكل البيت داخل جدرانه، فإنها إن أفشيت تشعبت وزادت، وإن حصرت صغرت ثم زالت. وإن عجز الزوجان عن حلها أدخل أهل الحكمة من أهلهما. قال تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني.
حيا هلا بكم متابعينا الكرام، جد ترحب بكم شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك وبياك ولدي.
نواصل شيخنا، بدأنا نعرض الكتب.
نعم نواصل. هذا سلمك الله كتاب من كتب المشيخات وهو انتقاء منها. أما أصل الشيخ الذي انتقيت له المشيخة فهو العلامة العز بن الفرات الحنفي عبد الرحيم بن محمد المتوفى المصري، المتوفى عام 851 الهجرة. قام الحافظ نجم الدين محمد ابن محمد بن فهد القرشي المكي المتوفى عام 885 بتخريج مشيخة له، صنفها له. ثم جاء بعد ذلك تلميذه كمال الدين، الحافظ كمال الدين محمد بن محمد بن أبي شريف المقدسي المتوفى عام 906، وجاء إلى هذه المشيخة وانتقى هذا المنتقى. فالكتاب المطبوع هنا بين يديه بعنوان المنتقى من مشيخة العز بن الفرات الحنفي المتوفى عام 851. المنتقي الأخير هو الكمال الحافظ كمال الدين بن أبي شريف المقدسي رحمه الله المتوفى عام 906 الهجرة. قام على تحقيق أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد إبراهيم الحسين، ونحقق على نسخة خطية وحيدة مقدسية وحيدة لكنها بخط كمال الدين بن أبي شريف بخطه المتقن، وأخرج عليها الكتاب وحقق ترجمة للثلاثة العلماء هؤلاء ابن الفرات والقرشي ابن فهد والكمال، ترجمة مختصرة جدا بينما ثم بعد ذلك ولد الكتاب. وهذه هي المشيخة، وهذه من المشيخات، هذا فيها قرابة 104 من العلماء أو من شيوخ العلامة بن الفرات الذين أخرج لهم في هذا المنتقى، هذه 104 كان آخرهم يحيى بن يوسف ابن يعقوب الرحبي. والمشيخات مفيدة في التراجم، ومن أخذ آخر ما قرئ عليه وقرأ ماذا في مجلد اللطيف من إصدارات دار الحديث الكتانية بالاشتراك مع مكتبة العلامة الشيخ نظام يعقوبي الخاصة. هذا ولدي كتاب للعلامة المنجور الفقيه المالكي المشهور الأصولي، جاء إلى الكتاب المطول لسعد الدين التفتزاني الذي شرح فيه كتاب تلخيص المفتاح للقزويني، وهو له شرحها كما مر معنا وعرضها مرارا، له كتاب مطول وله كتاب مختصر. جاء إلى المطول واستخرج كل الآيات التي ذكرها سعد الدين التفتزاني مما استدل بها في قضايا البلاغة في هذاك الكتاب وأخرجها، وأخرج كلام سعد معها ورتبها ترتيب السور في المصحف، أعاد ترتيب من جديد. ثم هو بعد ذلك جاء
إلى كلام سعد التزاني وجاء بشروحاته وكلامه في كتبه الأخرى عن هذه الآيات مما يتعلق بالجانب البلاغي وأضافها لشرح الآيات، ثم جاء إلى كلام غيره بدءا من كلام الزمخشري لأنه هو الأصل، الزمخشري الكشاف مع حواشي مع من تكلم مثل ابن البناء المراكشي وغيره وهم الكتب النادرة غير موجودة الآن مفقودة، ونقل كلام الأئمة في هذا مما يتعلق سواء تعقب التزاني أو ناصروه أو فرعوا أو شيء، فصار الكتاب حافل بالنقول والشروح المتضافرة مع كلام العلامة سعد التفتزاني، وسماه مراقي المجد لآيات السعد، مراقي المجد لآيات السعد للعلامة الفقيه المالكي أبي العباس أحمد بن علي ابن عبد الرحمن المنجور المتوفى عام 995 الهجرة رحمه الله. قام يعني أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الشريف الدكتور وهو قدم له حمزة بن علي كتاني وفقه الله قدم له مقدمة فيها بيان أهمية الكتاب، طبعا ترجمة المنجور أخذوها من كتابين وهذه ثلاث نسخ خطية أخرجوا عليها الكتاب، لكن أنا ما أدري الكتاب ما في تحقيق ولا عمل إطلاقا، ما في ولا هامش واحد ولدي ولا إشارة واحدة ولا عزو واحد، يعني على خلاف الذي عهد عن دار الحديث الكتانية من يعني من حسن الصناعة والإخراج في مثل هذه الكتب، والكتاب كان يحتاج إلى مثل هذه العناية ولا أدري ما السبب، وفقهم الله. الكتاب أصدرت دار الحديث الكتانية بالمغرب، هذا سلمك الله يعد عندنا من أطول ما كتب في بابه، وهي مسألة معروفة عند المالكية في مسألة القبض في الصلاة أو السدل مشهورة، وهم نفس المالكيين قسموا فرقتين، فرقة تؤيد السدل وفرقة تؤيد القبض، وهذا صنف وهذا صنف وهذا جاء يرد وهذا يرد، القضية معروفة يعني مشهورة القضية هذه، وصارت عندنا ملاحات كثيرة في هذه القضايا، ترى طبع بعض المصنفات في الباب وبعضها ما زال مخطوطا. المقصود هذا الكتاب بين أيدينا جمع فأوعى ويكاد يطلع على ما سبق، وهو العلامة الكبير محمد عبد الحي الكتاني صاحب الاطلاع الواسع صاحب المكتبة النفيسة جمع شيئا عظيما، هو أصل القصة أن له صاحب المكي بن عزوز العلامة المعروف المالكي ألف كتابا في نصرة القبض سمى هيئة الناسك، ونصر على أن القبض في الصلاة من السنة وأنه مذهب مالك وأصحابه، فجاء أحد العلماء المالكية ورد عليه المهدي الوزلاني ورد عليه ردا وأجاب عن كلامهم، فجاء الكتاني وانتصر لصاحبه بن عزوز، لكنه انتصر انتصارا مطولا، يعني لما جاء في أول كتاب تكلم مثلا من جاء أصل القصة واللي سار بالرد والمردود، ثم بدأ يتكلم عن من صنف في هذه المسألة خصصا من المالكية فلان وفلان هو صاحب اطلاع أتابع عجائب، ثم بدأ يستدل جاء حتى أتى بسنية القبض من الكتاب أدلة الكتاب أدلة السنة الأدلة من الكلام من أفعال الصحابة من كذا من كذا، يعني وأطال النفس والكلام، ثم رد على كلام المخالفين عروة نقضها عروة 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 حتى انتهى في مجلدين ضخمين. الكتاب هذا سماه البحر المتلاطم الأمواج المذهب المذهب لما في سنة القبض من العناد واللجاج، يعني حتى العنوان ما شاء الله تبارك الله واضح انه داخل ما شاء الله ردود واشياء، وهو حقيقة يعني المصنف هذا جمع كلام السابق واللاحق فيه للعلامة محمد بن عبد الحي السيد الشريف محمد عبد الحي ابن عبد الكبير الكتاني الحسني متوفى عام 1382 الهجرة رحمه الله، وهذا الكتاب نفسه قد كان يريد طباعته في حياته وصارت له قصة وأشياء ذكرها في المحقق وفقه الله في المقدمة قام على تحقيقه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ خالد بن محمد المختار البداوي السباعي، الشيخ خالد السباعي وفقه الله هو صاحب دار الحديث الكتانية عنده مشروع كبير في مؤلفات العلامة الكتاني، أصلا سمى دار الحديث الكتاني باسمه من شغفي بها بالعلامة الكتاني، وهو عنده يقول وهذا أحد البرازات التي خرجت عنده، هو جاء واشتغل على الكتاب قدم مقدمة طويلة 400 صفحة يا ولدي فيها، على 400 فيها منها ترجمة سماها متوسطة، عنده ترجمة مطولة في موسوعة ممكن تخرج في 4 مجلدات تتبع كل ما يتعلق بحياة العلامة الكتاني، ثم هو مختصر للترجم كتاني بقي ترجمة متوسطة أو دعها في مقدمة الكتاب، ثم بعدها تكلم عن قص المسألة والتناوب فيها ومن كتبه واللجاج الذي حصل وأشياء مؤلفات ومصادر المؤلف وأشياء وقضايا من يعني ومن سرق من المؤلف أشياء، يعني اللي يقول كذا قبل أن يطبع قد سرق وسرقه فلان وسرق أشياء، قضايا تحتفي بالكتاب وأحواله وطريقته ومصادره وشيء من ذلك 400 صفحة يا ولدي ما شاء الله. وأخرج الكتاب على 3 نسخ خطية، نسخة بخط المؤلف ونسخة بخط التلميذ، والكتاب في مجلدين ضخمين كما ترى، وهو حافل يعني الحقيقة بالقضايا التاريخية وما يتعلق بهذه المسألة، وأشبحها كلاما أخونا جزاه الله خير وين بعد 400 صفحة ما شاء الله. طبعا ثناء العلماء الذين كانوا في عصري على هذا الكتاب، ثناء أشوف هذه النماذج الخطية التي أخرج عليها الكتاب جزاه الله خير، هو صورها أي أخرج على 3 نسخ خطية كما قلت لك. وهذا كلام العلامة الكتاني مثلا، أشوف هذا صحيح أن جمهور سلف الأمة متقدم المالكية كانوا يقبضون في الصلاة، وبدأ ينقل ويحرر المسائل. هو أصلا رحمه الله كان بحرا، يعني هو لما جاء إلى بعض القضايا كان يشبهها كلام. الكتاب أيضا مليء بالفوائد الحديثية والتفسيرية واللغوية وأشياء، يعني تخيل لما مر على مذهب على مدونة مالك ومختصراته تكلم فصل كامل عقد له بس يبين أثر المدونة وشيء من ذلك، وهي من باب الإضافة النوعية. الكتاب مجلدين ضخمة من إصدارات دار الحديث الكتانية وفقهم الله. هذا ولدي أراد أيضا عندهم ضمن المشروع الكبير بيان الصلات، هم راح يجمع الرسائل وأشياء اللي بين العلامة الكتاني وغيره من علماء عصره، فكان ممن يوجد فعله سلسلة يصدر سلسلة فيها الصلات العلمية والأدبية التي كانت بين الكتاني وغيره من علماء العصر. أول هذا أول السلسلة سماها الصلات العلمية والأدبية، أولها هي بين الحافظ العلامة محمد عبد الحي الكتاني رحمه الله متوفى عام 1382 مع العلامة المؤرخ حلب وشيخه العلامة محمد راغب الطباخ الحلبي المتوفى عام 1370 الهجرة رحمه الله، رحمة الله عليهما. الكتاب هنا جاء إلى أخونا الحبيب فضيلة الشيخ خالد ابن محمد المختار البداوي السبعاوي السباعي وفقه الله، وأخرج هذا الكتاب. قدم من مقدمة الشيخ أخونا الشيخ يعني الله يعطي العافية الشيخ أظن محمد ناصر العجمي، نعم، بمقدمة جميلة جدا فيها الحياة كيف كانت وقته والتبادل. أخونا الشيخ خالد السباعي قسم الكتاب قدم بمقدمات، يعني أول شيء كيف تعرفوا على بعض، لما ألف العلامة الطباخ كتابه إعلام النبلاء مشهور في 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 أعلام حلب والشهباء وعيانها وتاريخها، كتاب مطول معروف يعني طبع قديما، صارت أراسله الكتاني ثم صارت بينهم مراسلات وإهداءات وطبقة العلم، وقسم بهذه الطريقة رسائل هذا إلى هذا ورسائل هذا إلى هذا، ثم ما تبادل من الكتب وأخباره وأشياء كلها موجودة بالوثائق، يعني هو ينقل لك حتى صور الرسائل الخطية. هذا يعني الوصل الثاني أشبه يكون الفصل الثاني، شوف هذه بخطوط أيديهم الآن وما تناقلوه وأخبار المخطوطات، وهذا يفيده بما عنده بالمغرب، وهذا يفيده بما وقف عليه في حلب، وهذا صور شوف هذا ها من الأمثلة الآن، هذا ينقل لهذا الأخبار وهذه الكتب، ما أحلاها من مراسلات هذه. طبعا هذه خطوط مليانة بخطوط هؤلاء العلماء، كتاب حافل مثل هذا. طبعا هذا هو العلامة محمد راغب الطباخ كما ترون هذا، وهذه رسالته إلى العلامة، هذا خطه إلى هذا أحد الرسائل الكتاب من إصدارات دار الحديث الكتانية وفقهم الله. هذا أيضا العلامة محمد الحافظ محمد عبد الحي الكتاني رحمه الله، قيل له كان يريدون كتابة نبدا عن سلاطين الدولة العلوية ممن تولوا بعد الدولة السعدية، لما جاءوا في ملوك المغرب جاءت الدولة العلوية وبدأوا، ما كانوا يريدون موجزا في تاريخ السلاطين الذين تولوا الدولة في المغرب، فبدأ يقول لما جاء الطلب من طريق أحد الأشخاص وذكروا في أول رسالته أنه طلبوا منه كذا وأنها الجهات تريد هذا معرفة ذلك، قال جلس جلسة وبدأ يكتب حتى خلص هذه الرسالة وحافظ يعني ما شاء الله تبارك الله رحمة الله عليه، وسماها النبذة اليسيرة في تاريخ الدولة العلوية الشهيرة للحافظ الكبير محمد عبد الحي الكتاني الحسن المتوفى عام 1382 الهجرة رحمه الله. قام على إخراجها على النسخة الخطية أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الهادي بن محمد جمعون وفقه الله، وهي رسالة لطيفة قدم فيها بأصل الكتاب وفكرة الكتاب وشيء من ذلك، وهذا هو أصل الكتاب كما ترى. شوفها يأتي يقول لك فلان، إذا يأتي بفلان يعني هذا مثلا مولاي السلطان فلان متى ولد متى مات متى تولى أهم الأحداث، وانت ماشي ثم وفاته وانت ماشي لما إلى وقت حياته هو. طبعا بعد ما انتهى منها في هناك أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الهادي بن محمد ابن جمعون وهو المحقق ورأى أن هناك مراسلات بين الحافظ محمد عبد الحي الكتاني وبين ملوك الدولة العلوية اللي كان عاصرهم، فجمع في أخير رسالة سماها العلاقات الأثيرة للحافظ عبد الحي الكتاني بملوك الدولة العلوية الشهيرة. وهذا هو الكتاب، في جعله ذيلا على كتابي هذا، وهذا هو جمع فيه المراسلات التي كانت من مراسلات للمناسبات، للإفادات، لبعض ما يعني أشياء شيء يعني. وهذه نماذج خطية مثل هذه المراسلات رحمه الله، والكتاب جزء لطيف من إصدارات دار الحديث الكتانية. هذا كتاب للعلامة الحافظ العلامة المحدث الكبير الهندي الشاه ولي الله الدهلوي المتوفى 1176 الهجرة رحمه الله، صاحب حجة الله البالغة وغيرها من الكتب المشهورة. هو جاء إلى الحرمين واستفاد منه وتلقى عن الشيخ مشي من ذلك، فلما رجع الهند كتب كتابه بالفارسية في ترجمة بعض شيوخه 12 شيخا من شيوخه في الحرمين. وفي هذا الكتاب الذي سماه إنسان العين في مشايخ الحرمين، مكتوب مع ملحق لصور إجازات، هذا طبعا من لأخينا المحقق، مع ملحق لصور إجازات ووثائق مهمة للشيخ ولي الله الدهلوي ومشايخ وغيرهم. طبعا هذا الأصل كتبه بالفارسية العلامة الشيخ ولي الله الدهلوي، قام على تعريبه وكتاب مقدمة ممتازة له مع التحقيق والتدقيق والتخريج وشيء من ذلك، والوثائق العلمية أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبي زرعة عبد الأحد ابن يوسف الفلاحي وفقه الله، والمقدمة لأخونا الشيخ المسند المعروف محمد زيارة التكلة، ما شاء الله في له مقدمة ممتازة على الكتاب والإفادات التي في الكتاب. وهذه هي شوف هذا أحد علماء الحرمين الاثني عشر تلقى عنهم، يكتب عنه ترجمة وأشياء، وهنا شوف الإفادات ما شاء الله البالغة، خاصة هذول أسانيد متأخرين، هنا ملحق بالوثائق والإجازات التي كانت للشاه الدهلوي أو لمشايخه والمراسلات، هذه كلها ملحق طويل جدا مليء مثل هذه الوثائق رحمة الله عليهم جميعا، كتاب إصدارات دار الحديث الكتانية. هذا ولدي كتاب كم معنا للحين باقي؟
تقريبا 4 5.
هذا ولدي كتاب كبير حافل، أخونا الحبيب فضيلة الأستاذ عبد اللطيف فخوري الذي يعرف بأنه مؤرخ بيروت، يقول في أحد المؤتمرات دعية إلى شيء لكتابة شيء من يعني في عن شيء من بيروت وشيء من ذلك، يقول كتب عن مسايد بيروت وكتب عن أوقات بيروت، لكن لم يكتب عن الزوايا. الزوايا مكتوب، الزوايا التي يتخذها المتصوفة لهم لإقامة الأذكار والصلوات ومدريش وشيء من ذلك والأدعية وشيء من ذلك. يقول بيروت من الكتب المتقدمة أو بلدان نشأت متقدمة في العهد الإسلامي، فألف هذا الكتاب الضخم يؤرخ فيها لما قام في بيروت من الزوايا، تاريخ يذكر فيها محلها ما بقي منها تاريخا وصفيا وتحليليا، فيها أول من بناها وأين هي ومحلها من تخرج، حتى أنه يذكر فيها الختمات الموجودة للعلماء، دروس المحدثين ودروس المحدثين التي أقيمت في هذه الزوايا، والتماشي يعني القضايا العلمية الأدبية اللي سارت حوله شيء، وسماه زوايا بيروت لأخينا الحبيب فضيلة الأستاذ المؤرخ عبد اللطيف فاخوري وفقه الله. وأول ما بدأ بالجامع العمري، وهو أكبر جوامع، أول جامع أنشئ في بيروت، أول هذا العلامة عبد الباسط الفاخوري، وهو كان يعني مفتي لبنان في وقته، هذا أول مسجد أسس للمسلمين في بيروت، أطال فيه الكلام، وهو الجامع العمري في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. شوف هذا يصور لك، جاءتك بالصور القديمة، هذه وقفيات بعض ما كتب فيها من تولاها من المشايخ، تراجم، شوف هذه وثائق أخرج عليها الكتاب، والتماشي الكتاب مليء وحافل مثل هذه الوثائق وثقة الله. وأنا أتمنى أن نستمر الكتاب، الحقيقة كتاب مطول في مجلد ضخم من إصدارات دار الحديث الكتانية. هذا ولدي أيضا صاحبه جاء يقول أنه دعي إلى أحد المؤتمرات وتكلم فيها عن الرباط، البلد الرباط في المغرب، وعن ما فيها من مما كان يقال فيها من الدروس العلمية، فكتب بحيثا وشارك في المؤتمر، ثم بعد ذلك بدأ له أن يزيد وتتبع الكراسي العلمية وما فيها، وأخرجها في هذا الكتاب الذي سماه الكراسي العلمية في رباط الفتح مع الإجازات والختمات لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الصديق الروندة أو الروندة وفقه الله. طبعا كتاب عبارة عن جمع هذا بداية العلم في الإسلام، هذا بدايته. لكن بعدين الكتاب كله بهذه الطريقة، فيها بيان لما كان يعقد الرباط، الرباط اللي في المر مدينة الرباط، ما كان يعقد فيها مجالس الحديث، الختمات التي ختمت، السند، الإجازات التي فيها وهي كثيرة، وأيضا هو مليء بالوثائق مثل المخطوطات والمنظومات التي قيلت في مثل ذلك، والتراجم، وماذا ومن أقام أول هذا الختمة، ختمة البخاري، ختمة مسلم، ختمة تفسير كذا، الإجازات، وأنت ماشي شوف هذه الوثائق التي هذه نماذج من الوثائق التي يسوقها، شوف مع الإجازات، شوف هذه إجازة يسوق لك الإجازة التي أخذت من دروس الرباط، شوف هذه عندنا مثلا الوثائق الخطية، والكتاب كله على هذا المنوال من إصدارات دار الحديث الكتانية. هذا سلمك الله كتاب يبحث في قضية مهمة، وهي أن أختنا الفاضلة الباحثة الدكتورة هدى رشيد الخرسة أو الخرسة، هي تقول الذي دعاها لهذا الأمر أو البحث المطول أمران مثلا، الأول أنه جاء من يجادلها في هذه القضية، وأنه يحتج عليها وينسب إلى الصحابة وإلى تفسير القرآن جواز إتيان النساء في أدبارهن، والثاني يقول القضايا المرفوعة في المحاكم البيروتية في بيروت في مطالبة النساء بخلع أزواجهن لأجل هذه القضية، وهي يقول كثير وليست بالقليلة، يقول هذا قلق كبير جدا، هذا مع انتشار وسائل التواصل وشيء من العبث هذا الأخلاقي. فهي أرادت أن تجمع في هذا الكتاب ما قيل في المسألة تحريرا في بيان المعاني الآيات والأحاديث وما نقل عن الصحابة وبيان التفسير ونقل الإجماع وأشياء بهذه الطريقة، سمته نساؤكم حرف لكم، العلاقة المحرمة بين الزوجين دراسة في الأحكام والآثار لأختنا الفاضلة الباحثة الدكتورة هدى رشيد الخرسة وفقها الله. والكتاب حقيقة حافل بالنقل والروايات وكل ما يمكن، لأنه أي أستاذ يقول بعض المواقع بعض الإخوة يستدلون على جواز ذلك وتنقلوا أنقلوا أثار، حققت الآثار المروية عن الصحابة صحتها إسنادا وبيان معانيها، وقلت حتى نقلت الإجماع ونقلت عزاه الموردي إجماع الصحابة ومدريش وأشياء، ثم تطرقت إلى الآثار الصحية والنفسية والاجتماعية حتى الاقتصادية على مثل هذا، ثم علاقتها بالقانون. الكتاب من إصدارات دار الحديث الكتانية. هذا يا ولدي عندنا كتاب صاحبه وهو كان علامة بيروت مفتيها وأحد فقهاها، ألف كتابا مختصرا في الفقه على طريقة الشافعية، سماه مسائل فقهية على مذهب السادة الشافعية، ثم ألف رسالة أخرى في علم المناسخات من علم الفرائض، سماها رسالة في المناسخات وقسمة التركات، كان يلقب بكذا عمدة العلماء الكرام، هذا لقبه كان يوضع بين قوسين أصلا، الشيخ عبد الله بن حسين خالد البيروتي المتوفى عام 1280 هجرة رحمه الله، الشيخ عبد الله خالد كان مشتهرا بالشيخ عبد الله خالد، هناك مدارس باسمه وأوقاف وحتى شوارع ما زالت إلى الآن في بيروت وأشياء. المقصود أنه أخرج هذا الكتاب وهو كتاب مختصر ليس فيه إلا كتاب الطهارة والصلاة، وحتى الصلاة ليست كلها، حتى يعني مثلا مسائل العيد صلاة العيدين غير موجودة، الاستسقاء غير موجود والكسوف. المقصود أنه هذه القضايا أخرج على مذهب الشافعية، ثم بعد ذلك رسالة في المناسخات، قام على تحقيق على نسخ خطية بخط المؤلف وحيدة أخونا الحبيب فضيلة الشيخ خالد بن بلال العيتاني البيروتي وفقه الله، بعن مقدمة عن علم انتشار الفقه في بيروت ومن كان فيها من المفتين وشيء من ذلك، وهذا خطه والنسخة الخطية التي النسخة الخطية الوحيدة، وهذا هو أصل الكتاب والتعليقات كما ترى، الكتاب هو أول والآخر بهذه الطريقة وفقه الله، الكتاب جزء من إصدارات دار الحديث الكتانية بالمغرب.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، وشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.